الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالدعوة إلى وحدة الأديان دعوة لها جذورها ومناهجها ودعاتها، وانتشرت في القرون المتأخرة وأبرمت بقوة، فهي دعوة وسبيل من سبل القضاء أو السيطرة على الإسلام وأهله، فهي في حقيقتها من الهجمات الفكرية لمحاربة الدين الإسلامي. وأصحاب هذا النوع من الدعوات تقوم دعوتهم على شقين، يخدم أحدهما الآخر للوصول لأهدافهم الباطنية، وهما تقارب الأديان ووحدة الأديان. وتقارب الأديان ومجمل المحاولات الفكرية والعلمية الساعية لإيجاد لون من ألوان التلاقي والاتصال بين دين الإسلام وغيره من الأديان المحرفة والملل الوثنية. ووحدة الأديان هي الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية وبصواب جميع العبادات، وأنهما طرق إلى غاية واحدة. فالتقارب ذريعة للوحدة وممهد لها، وأهدافهما غالبا واحدة، إلا أن الوحدة أشد طغيانا وكفرا، وصورتها القائمة عليها هي اللجوء إلى أصل الأديان السماوية الثلاثة، وإرجاع الأديان إلى بوتقة الميراث الإبراهيمي للالتفاف حول المصدر، ولصلاحية الدعوة لوحدة دين ملائم للعصر الحديث. فعمدوا إلى جمع أهل الأديان الثلاثة على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو النواة المشتركة التي ترجع إليها الديانات السماوية، فراموا بها إلى أبعد مما جاءوا به من شناعة التقريب الذي فيه محافظة كل ذي دين على دينه، واحترام الأديان الأخرى بعقائدها وعباداتها وشعارها ورجالها، وترك الإنكار والتشنيع على الآخرين. بل وصلوا بالإبراهيمية إلى مزج الأديان الثلاثة للوصول إلى الدين الإلهي الموحد الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزعمهم، ففيها تخلي كل ذي دين عن دينه. فإن كانت دعوة التقارب كفرية، فدعوة الإبراهيمية أشد كفرا وطغيانا. فالإبراهيمية التي يدعو إليها القوم هي مزج الأديان الثلاثة وخلطها للوصول إلى دين موحد جديد يتماشى مع العصر الحديث، بالرجوع إلى نواة هذه الأديان وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالإبراهيمية الوحدة والمزج، لا التقريب بين الديانات الثلاثة فحسب، فهي دعوة لتحقيق وحدة الديانة السماوية في دين تلفيقي انتقائي. وعلى الرغم من أن هذا هو المعلن من أهداف هذه الدعوة، فإن لها أهدافا باطنية وإن لم تكن معلنة، ولكن حالهم وتقريراتهم ترمي إلى ظهورها ومعرفتها. ومن الصور البراقة التي استعانوا بها في تزيين دعوتهم استخدام كثير من الألقاب المعبرة في فحواها على مضمون دعوتهم، وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة، منها الحوار الإبراهيمي، الإيمان الإبراهيمي، الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، الوحدة الإبراهيمية، الدعوة الإبراهيمية، الميراث الإبراهيمي، وحدة الدين الإلهي. فهذه الدعوة منشأها مبني على أصلين: الأديان الثلاثة التي تدعو إلى أسس مشتركة من الإيمان بالله والعمل الصالح، والوسيلة بينهم وبين الأسس المشتركة هي نبي واحد يجتمع عليه أهل الأديان الثلاثة وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإله واحد ورسول واحد يصلون بذلك إلى دين واحد وهو الدين الإبراهيمي، ويهدفون من وراء ذلك إلى جعل أصحاب الأديان الثلاثة يتفقون على الإقرار بأن الإله الذي يتوجهون إليه واحد، وهذه الوحدة هي عنصر الجمع والوفاق بين أهل الديانات الثلاث، وطريقها هو خليل الله عليه الصلاة والسلام. فزعموا أن الديانات السماوية خرجت من مشكاة واحدة ثم اتفقت في الأصول والجوهر، وإن تباينت في التفصيلات والجزئيات فهي كلها تقوم على التوحيد وتحض على الأخلاق الفاضلة وتنهى عن ارتكاب الكبائر. وما دام الدين واحدا والمصدر واحدا فمن المستحيل ألا تتفق الأديان وتتداعى حول أصول عامة وقواعد مشتركة تكون بمثابة الشعلة التي يحملها الأنبياء ويتداولونها واحدا وراء الآخر. والدعوة الإبراهيمية التي يدعو إليها أصحاب وحدة الأديان قائمة على عدة أسس: إقامة تجربة مشتركة من الإيمان الإبراهيمي، والوصول إلى الحرية الدينية الرفيعة، وبناء مجتمع عالمي إنساني بطابع ديني واحد، واحتواء مزيج من عقائد الشعوب الإبراهيمية وثقافاتها، وتجاوز مواطن الاختلاف بين الديانات الثلاث من عقائد وتشريعات بذوبانها وامتزاج بعضها ببعض وإبراز مواطن الاتفاق. أما غير هذه الأسس من قضايا التوحيد والعقيدة والتشريع والعبادة فهي أمور ثانوية لا تسهم في بناء المجتمع الإنساني العالمي القائم على ديانة واحدة. فأرادوا من الإبراهيمية إقامة مجتمع واحد ذي طابع إيماني واحد تلاشيا للاختلافات بشتى أنواعها العقدية والفكرية والثقافية، وهذا ما يسمى به بوتقة الإيمان الإبراهيمي لتوحيد الشعوب والخلوص بدين جديد يشمل الجميع بدعوة التجدد الديني لاتباع الملة الإبراهيمية، وهذا تحت مظلة المساواة ونبذ الخلاف وطرح ما يشوش على المجتمع العيش السلمي. فهذه مظاهر خداعة وشعارات براقة، ومن باطنها ينبع الحقد الدفين على الإسلام وأهله، فهي محاولة لهدم هيمنة الإسلام وطمس معالمه، بل هي حركة لذوبان الإسلام واضمحلاله والتخلص منه بشكل كلي. وهذه الدعوة من أشهر من نادى بها وفعل لها المؤتمرات والندوات مدعي الإسلام روجيه جارودي، وهذا الرجل أعلن إسلامه وتغلغل بين أوساط المسلمين، ولكنه لم يتخلى عن النصرانية وأخذ يرمي بآراء له جديدة كقوله الصلوات ثلاث، ودعوته لعقيدة دينية جديدة تخلط بين الإسلام والنصرانية والشيوعية إلى غير ذلك. فمن ضمن التقريرات التي دعا بها جارودي للميراث الإبراهيمي قوله: ليس الإسلام دينا جديدا ولد مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الله إلها خاصا وقفا على المسلمين، الله هو الترجمة الحرفية لكلمة تدل على الإله الواحد الأحد، والمسيحي العربي يقول في صلاته وشعائره الله ليتضرع إلى ربه، ويعني الإسلام التوكل الإرادي والحر على الإله الواحد الأحد، وذلك هو القاسم المشترك بين الأديان الثلاثة. وقال جارودي أيضا: التشريعات تتباين في التوراة والإنجيل والقرآن، بينما يشدد الله على تواصل رسالته، ينصح بالرجوع إلى أولئك الذين تلقوا الرسالة قبل القرآن، وبالتالي يوصي بالعودة إلى التوراة والأناجيل. فصرح بأن الرجوع يكون للقديم، وغرضه عدم الرجوع إلى القرآن، بل يرمي إلى أبعد من ذلك، فيقرر أن القرآن لا يصلح للأزمنة المتأخرة. قال: إن اعتبار القرآن كتاباً يتضمن تشريعاً صالحاً لجميع الشعوب وجميع الأزمنة، هو بالتأكيد تأويل ضيق ومميت لمستقبل الإسلام. وزعم جارودي أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعقيدة جديدة، بل هو محيي عقيدة الديانات السماوية قبله، فهو وريث للتقاليد اليهودية والنصرانية. وإتيان الأمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام دال على تلاشي الفوارق بين الأديان الثلاثة، لأنه عليه السلام قدوتها وإمامها. قال جارودي: لم يدعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبداً أنه جاء بعقيدة جديدة، وإنما يواصل ويحدد تلك العقيدة الأصلية التي كان يجد لها في عقيدة إبراهيم التعبير الأمثل. فادعى أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد، بل جاء بتذكير وترشيد بدين إبراهيم عليه السلام من خلال اليهودية والنصرانية. فمروج الفكرة شخص أفكاره ملوثة بالاعتقادات الباطلة من ماركسية ونصرانية. يقول روجيه جارودي عن نفسه: دخلت الإسلام وبإحدى يدي الإنجيل، وباليد الأخرى كتاب رأس المال لماركس، ولست مستعداً للتخلي عن أي منهما. فلا هو مستعد للتخلي عن النصرانية، ولا هو بمستعد للتخلي عن الماركسية. يقول: دخلت الإسلام وبإحدى يدي الإنجيل، وباليد الأخرى كتاب رأس المال لماركس، ولست مستعداً للتخلي عن أي منهما. فجاء بما يحويه عقله من الضلال، فادعى الإسلام ليصب فيه انحرافاته. يقول: أنا جئت للإسلام بعد مسيرة طويلة تنقلت فيها بين الفلسفة المحضة والمسيحية والماركسية، وانتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقادات الخاصة وقناعات الفكرية، لأن انتقالي إلى الإسلام لا يعد انقطاعاً من ماض. فزين للناس دخوله في الإسلام للإسلام، ولكن هو بنفسه صرح بأنه ما جاء للإسلام، بل جاء لدين جديد مخترع من تلقاء نفسه، لقبه بالدين الإبراهيمي. حيث يقول بعدما زعم إعلان إسلامه: والدين الذي أنا عليه اليوم هو توفيق بين الإسلام وما سبقه من ديانات، فأنا عندما أنشأت متحف قرطبة للحضارة الإسلامية، قمت في هذه المناسبة بعقد مؤتمر ديني إبراهيمي، أسندت رئاسته بالتساوي إلى ثلاث شخصيات إسلامية ومسيحية ويهودية. هذا مع غض النظر عن انحرافات دين اليهود والنصارى التي حلت بالديانتين بعد أنبيائه. فدعواه ترجع للمزري مع ما في هاتين الديانتين من وثنية وانحلال. وهذا يوضح مضمون الإبراهيمية التي يذيعونها أنها ليست عودة بالأديان لعقيدة الخليل عليه السلام من التوحيد وإخلاص العبادة لله، بل هي دين جديد تلفيقي. فظاهر الدعوة الإصلاح، وإقامة مجتمع سلمي متعايش طرحا للخلافات والمنازعات، ولكن باطن هذه الدعوة فيه الخبث والمكر والخداع، كما هو حال أولئك أعداء الإسلام الذين يأسوا من حربه الحروب العسكرية فلجأوا للحروب الفكرية تدميرا للإسلام من خلال عقيدته ومنهجه ودعوته، ولم يأتي بدين جديد. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد، بل جاء بتذكير وترشيد بدين إبراهيم عليه السلام من خلال اليهودية والنصرانية. ولو رجعت إلى كتابيه وعود الإسلام وفلسطين أرض الرسالات السماوية لوجدت ذلك لائحا واضحا، ولكن ذلك دخل بالخداع على كثير من المسلمين، وفرحوا بإعلانه الإسلام وعقدوا له المؤتمرات والمهرجانات وأخذوا يحتفون به احتفاء زائدا. وكتابه فلسطين أرض الرسالات السماوية كتبه بالفرنسية، وطلب من الدكتور عبد الصبور شاهين غفر الله له، طلب منه أن يترجمه، فترجمه وكتب له مقدمة بيّن فيها كثيرا من الأصول، فاعترض على المقدمة واضطر إلى نزع المقدمة من الكتاب، وطبعت وحدها في ملزمة مستقلة. وأما سائر كتابه هو يعني كتاب جارودي فقد بقي على أصل الذي كان عليه، وقال إنه لا يقبل أن يعلق أحد على كلامه ولا أن يضيف إليه شيئا ولا أن يحذف منه شيئا، مع أني سمعت بنفسي بأذني من الدكتور عبد الصبور شاهين في ذلك الوقت، سمعت منه أن كتاب فلسطين أرض الرسالات سيكون كتاب القرن، وذلك بعد أن انتهى من ترجمته ودفع به إلى المطبعة، ثم اعترض عليه جارودي حتى اضطر إلى فصل المقدمة في ملزمة مستقلة. فكان ظاهر دعوته مبنيا على الخداع حتى خدع به أمثال هذا الرجل، أعني الدكتور عبد الصبور شاهين، خدع به هذا الخداع مع أنه ترجم كتابه ولم يلتفت إلى ما فيه التفاتا صحيحا، ونعت الكتاب بأنه كتاب القرن. أنا سمعت منه ذلك بأذني غفر الله له. يظهر خبث هذه الدعوة من وجوه توجيهها للمسلمين والإسلام، فالدعوة إلى الإبراهيمية موجهة إلى المسلمين وإلى الإسلام دون بقية أركان الدعوة من اليهودية والنصرانية وأهلهما، لأنهم يدعون أهل هذه الأديان الثلاثة للدخول في الدين الإبراهيمي، ولكن الواقع أن الدعوة موجهة إلى المسلمين وحدهم. وكذلك يظهر خبث هذه الدعوة من جعل القرآن وريثا للتقاليد اليهودية والنصرانية، وهذا من أكبر أهداف المستشرقين، وهو سلاح يحاربون به لتشويه القرآن وزعزعة أتباعه عن الوثوق به أنه ورث التقاليد اليهودية وورث التقاليد النصرانية. وكذلك يظهر خبث دعوتهم من قولهم ودعواهم إن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، كما هو واضح وصريح في كلام جارودي نفسه، إن اعتبار القرآن كتابا يتضمن تشريعا صالحا لجميع الشعوب وجميع الأزمنة، وبالتأكيد تأويل ضيق ومميت لمستقبل الإسلام، كذا قال. فزعمهم وادعاؤهم أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان يدل على خبث دعوته. التلفيق بين الإسلام والعقائد والتشريعات الأخرى، ولم يسعوا لتلفيق شيء من ديانة اليهود ولا من ديانة النصارى في غيرهما، فتبقى هاتين على حالهما، والهدف كله موجه إلى الإسلام والمسلمين، وهو انصهار لديانة المسلمين وعقيدتهم في ديانة أهل الكتاب وحسب، هذا هو المراد. كذلك ما يعقدونه من المؤتمرات والندوات التي تقام تحت الشعار الإبراهيمي لم تكن إلا في بلاد المسلمين، وأهدافها موجهة لعقول المسلمين دون غيره من أصحاب الديانتين. هذه صورة هي صورة الدعوة لوحدة الأديان، وهذه حقيقة القائمين عليها. أسأل الله أن يحفظ المسلمين بحفظه، إنه هو الحفيظ الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.